الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا نتكلم عن الزكاة ووصلنا إلى زكاة عروض التجارة. أولا، ما هي عروض التجارة؟ المقصود بعروض التجارة كل ما أعد للتجارة، كل ما أعد للتجارة، وهذا عام، سواء عرضت ذهبا للتجارة، عرضت ثوبا للتجارة، عرضت طعاما للتجارة أو ما أشبه هذا. وعلى ذلك، ذاك لا يختص بنوع معين، إنما في أي شيء يتاجر الناس فيه، وهذا ما يسمى عندهم بعروض التجارة. واختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فذهب الجمهور رحمة الله عليهم من الأئمة الأربعة إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، استدلالا بالعمومات، كقول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال أهل العلم رحمة الله عليهم: من الذين يقولون بزكاة عروض التجارة وفي أموالهم، معنى ذلك أن الله أوجب الزكاة في المال، ولا شك أن عروض التجارة من المال. وقالوا أيضا، استدلوا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إلى آخر الحديث، أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقالوا: لا شك أن عروض التجارة من المال. فبالعمومات استدلوا، حتى قال ابن العربي المالكي رحمة الله عليه: من أراد أن يخرج عروض التجارة من إيجاب الزكاة هو الذي يطالب بالدليل، وهو يفسر في قول الله تبارك وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: هذه الآية تدل على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، ومن أراد أن يخرج أي شيء من هذه الآية ويقول ليس فيها زكاة هو الذي يطالب بالدليل. ومن ثم أدلة أتت في المسألة ولكنها ضعيفة، يعني مثلا هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وفي البز صدقته. في البز، البز في ثياب، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الزكاة في البز، ولكن للأسف هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم للجمهور، الجمهور استدل به ولكنه ضعيف. وهناك له بعض الروايات: وفي البر صدقته، البر الحبوب صدقته، فهذا من زكاة الزروع والثمار، وهذا يعلم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ الزكاة في عروض التجارة ويأمر بذلك، ولكن أيضا هذا ما صح عن عمر رضي الله تعالى عنه. على كل حال، اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في مسألة عروض التجارة. ذهب ابن حزم رحمة الله عليه ومن وافقه من العلماء المعاصرين رحمة الله عليهم إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقالوا: الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل على الوجوب، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، فالله تبارك وتعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كيف نأخذ من مال الناس بغير حق ونقول لهم أن الله عز وجل أوجب عليكم الزكاة في عروض التجارة وما عندنا دليل على مثل هذه المسألة إلا العمومات؟ ولا شك أن هذه العمومات لا تكفي. قالوا: لأن معنى ذلك يقال في سيارتك زكاة، وفي ثوبك زكاة، وفي بيتك زكاة، في كل مال دخل لك. وإذا أردت أن تخرج أخرج بدليل. تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على العبد في فرسه أو في عبده وفرسه صدقة، يبقى خلاص كل ما خرج يخرج بدليل. فمن أقوى أدلة الفريق المخالف أنه لا دليل للجمهور رحمة الله عليهم على وجوب زكاة عروض التجارة، بل قالوا لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على عبد أو ليس على عبد في عبده وفرسه صدقة. قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أخرج العبد وأخرج الفرس. ومن المعلوم أن الإنسان ربما يتاجر في العبد وربما يتاجر في الفرس، فهذا نص في عدم وجوب زكاة عروض التجارة. فرد عليهم الجمهور رحمة الله عليهم وقالوا: لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل زكاة في العبد ولا الفرس، لأن الإنسان ما يقصد أن يتاجر فيه، إنما يقصد العين. يعني إيه؟ يعني حبس العبد عنده لحاجته يريد عينه، وحبس الفرس عنده لعينه ما يريد أن يتاجر فيه. ويقاس على ذلك ثيابك الذي تلبس، سيارتك التي تركب، البيت الذي تسكن. وعلى ذلك قالوا: لكن لو تاجر في العبد أو تاجر في الفرس أصبح المقصود المال، وأصبح المقصود القيمة، ومن ثم يجب الزكاة. خلاف بين أهل العلم في مسألة عروض التجارة. وعلى كل حال، لو أنك أخذت بقول من يقولون بعدم الزكاة في عروض التجارة، لا شك أن كلامهم قوي، فإن التجارة كانت على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عصب عملهم التجارة. وما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ زكاة من التجار، ما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وما صح. نعم، تستطيع أن تقول عدم الورود ليس دليلا على العدم، ولكن في مسألة مثل هذه إذا شككنا فيها علينا أن نرد الأمر للأصل، والأصل في الأموال الحرمة. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعلى ذلك لا نستطيع أن نوجب زكاة عروض التجارة إلا بدليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع. ولا إجماع ولا كتاب ولا سنة يصرحان بوجوب زكاة عروض التجارة. لكن إن أراد أن يخرج التاجر لكي يحتاط لنفسه فلا بأس أن يفعل، لكن أن توجب عليه ذلك فإن الدليل لا يقوى على الإجابة، فإن الدليل لا يقوى على الإجابة. هل تعتبر القيمة التي اشترينا بها أم القيمة بعد انقضاء الحول؟ على قول من يوجبون الزكاة في عروض التجارة يقولون لابد أن تبلغ نصابا. طيب، ويقاس النصاب على إيه؟ يقاس على الفضة، هذا على الأبرق، منهم من يقيسه على الذهب، لكن قياسا على الفضة أولى. يعني إيه؟ يعني انظر 595 جرام من الفضة بكم من الأموال؟ قالوا لك مثلا ب600 جنيه تقريبا. يبقى من بدأ تجارة بمثل هذا المبلغ يبقى بلغ نصابا، لأن العروض تقاس على الأموال لأنها أموال، والنقدين الذهب والفضة، فقسنا على الفضة للاحتياط وللأبرأ. طيب، هل تعتبر القيمة عند الشراء ولا تعتبر القيمة بعد انقضاء الحول؟ ربما تشتري أنت البضاعة مثلا بثمن رخيص، يكون مثلا بحوالي 5000، وبسبب مرور الحول زادت السلعة في ثمنها فوصلت إلى 10,000. قال أهل العلم رحمة الله عليهم: بل عليك أن تحسب القيمة عند انقضاء الحول، ولا يعتبر المال الذي اشتريت به. وعلى ذلك تخيل لو واحد اشترى بضاعة ب5,000، وبعد انقضاء الحول وبعد مرور الحول وجد أن هذه البضاعة وصل مبلغها إلى 10,000، فإذا زكى يزكي عن 10، والعكس. يعني هو اشترى ب5,000 ثم في أثناء الحول رخصت هذه البضاعة فوصل ثمنها إلى 3,000، يبقى عليه أن يدفع زكاة على 3,000. يبقى إذن العبرة بقيمة المال في نهاية الحول، هذه العبرة عند أهل العلم رحمة الله عليهم. طبعا تعرفون أن الجمهور قد أوجبوا الزكاة في عروض التجارة، وبينهم خلاف في تحديد هذا. يعني قالوا عروض التجارة يعني ما أعدت للتجارة، لكن لابد عند الابتداء يكون ناويا للتجارة، يعني من أول ما يجي يملك يكون ناويا للتجارة. يعني معنى ذلك لو أنك مثلا اشتريت سيارة وأردت أن تركبها فقط يعني لمصالحك الخاصة، ثم بدا لك أن تتاجر في السيارات، فعرضت سيارتك في معرض وقلت خلاص أنا هبدأ وهشتغل تاجر سيارات، فعند الحنابلة رحمة الله عليهم هذه السيارة لا تجب فيها عروض التجارة. ليه يا جماعة؟ قالوا لأنه حينما امتلكها ما نوى أن يتاجر فيها، إنما أتت النية في أثناء الحول. لكن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح لو قلنا بزكاة عروض التجارة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى ذلك لو أن إنسانا مثلا اشترى سيارة وما كان ناويا أن يتاجر فيها، ثم أراد أن يتاجر، فعليه الزكاة خلافا للحنابلة رحمة الله عليهم. من قال بوجوب اشتراط النية عند امتلاك السلعة التي يريد أن يتاجر فيها؟ هذا ليس بشرط. وآخرون يقولون لابد أن يمتلكها اختيارا، لابد أن يمتلكها اختيارا. نعم، يعني أنت اللي اشتريتها، واحد وهبها لك فقبلت الهبة، لكن لو ملكت إجبارا لا زكاة فيها. ملكت إجبارا زي إيه؟ مثلا لك قريب عنده محل وأنت الوارث الوحيد له، فمات فانتقلت الملكية إليك. قالوا لا، هذا إرث إجباري، لأن الذي فرض ذلك هو الله، وما ملك هذا اختياري. يعني إيه؟ يعني لا زكاة. هذا عند الحنابلة، لكن هذا ليس بصحيح. إنما إذا نوى التجارة يقال هناك أصل أصله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى ذلك إذا أتيت بشيء فنويت أن تتاجر فيه، من آنذاك يحسب لك الحول، فإذا مر الحول وجب عليك أن تؤدي زكاته، سواء ملكت هذا الشيء إجبارا أم اختيارا، سواء نويت من أثناء الملك أو من ابتداء الملك التجارة أم لا. يبقى انتبه من مثل هذه. يبقى إنسان مثلا على سبيل المثال اشترى عمارة لكي يسكن بها، ثم قال لا سأتاجر فيها، سأتاجر فيها، ولنعتبر أن هذه العمارة قد ورثها من آخر، يبقى أنا ملك إجباري هو، ثم نوى أن يتاجر فيها. نقول خلاص إذا مر علي الحول قيم العمارة، يعني إيه؟ انظر إلى قيمتها الآن في آخر الحول، ثم أخرج ربع العشر يعني 2.5%، ولا ننظر إلى بداية الملك، هل كان اختيارا أم إجبارا؟ وهل نوى من بداية الملك التجارة أم لا؟ من وقت ما نوى التجارة وكان مالكا سواء إجباري أم اختياري، يبقى علينا أن نوجب عليه زكاة عروض التجارة. هذا إذا قلنا بها على رأي الجمهور رحمة الله عليهم. وإذا أردنا أن نقيم السلعة، نقيم السلعة في نهاية الحول ثم نخرج ربع العشر. حتى وإن كان في تجارتك التي تتاجر فيها سلع مختلفة، يعني تخيل واحد بيتاجر في الذهب والفضة، هنا يكمل الذهب الفضة. ليه؟ لأن المقصود منهما واحد. تقول ده احنا قلنا في زكاة الحلي أو في زكاة الذهب والفضة أن الذهب لا يكمل بالفضة، لأن الذهب نوع ولأن الفضة نوع كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن في عروض التجارة تقول أن الذهب تكمل الفضة، نعم، لأن المقصود واحد، المقصود من الذهب المال والمقصود من الفضة المال. وبناء على ذلك عليك أن تقيم البضاعة التي في نهاية الحول بداخل المحل والأموال التي معك، ثم تخرج ربع العشر لا من المال الذي بدأت به وإنما من المال الذي معك في نهاية الحول. طب يأتي إنسان ويقول طب أنا هغير السلع، يعني إيه؟ أنا كنت رجل بتجر في الأشياء بتاعة العلاف، رز ومكرونة وذرة وما أشبه هذا، ثم في أثناء الحول قلبت المحل لسايغ، ببيع ذهب وببيع فضة، هل ينقطع الحول وأحسب حولا من جديد؟ لا، الحول واحد. ليه؟ لأن المقصود من العلافة المال والمقصود من الذهب والفضة المال. وبناء على ذلك يقال لك بأن الحول واحد ولم ينقطع حتى وإن غيرت الإيه؟ حتى وإن غيرت السلعة، حتى وإن غيرت السلعة. ما زكاة الفطر؟ زكاة الفطر تضاف إلى الفطر بإضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وتسمى بذلك لسببها، لأنها تجب عليك بفطرك من رمضان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صدقة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني بسببها يطهرك الله تبارك وتعالى مما ارتكبت. لكن ليس بصحيح أن يقال بأن صيام الصائم معلق ولا يصعد إلى الله إلا بزكاة الفطر، فإن أخرج زكاة الفطر صعد الصيام إلى الله، وإن لم يخرج فإن الصيام يعلق على ذلك. وذكروا في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن زكاة الفطر عبادة والصيام عبادة، وعلى ذلك ربما لا يجب على إنسان الصيام ويجب عليه زكاة الفطر. يعني لا يأتي إنسان ويقول أنا ما صمت في رمضان فهل يجب علي أن أزكي زكاة الفطر؟ لأن زكاة الفطر لا تكون إلا للصائم. يقال له استمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى، الكبير والصغير، الحر والعبد من المسلمين. لاحظ أنه قال الكبير والصغير، ممكن الكبير لا يستطيع أن يصوم بسبب عجزه وضعفه وما يجب عليه إلا الإطعام، والصغير الذي لم يحتلم أصلا لا يجب عليه زكاة، لا يجب عليه الصيام، ومن ثم يجب عليه الزكاة، نعم يجب عليه زكاة الفطر. يبقى معنى ذلك أن زكاة الفطر لا تتعلق بالصيام على النحو الذي ذكروه، أن الصيام لا يرفع إلا بزكاة الفطر، أو أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الصائم. لا، زكاة الفطر تجب على من صام وعلى من لم يصم من المسلمين. تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم زكاة الفطر الوجوب؟ والدليل على الوجوب من قول ابن عمر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فإنها فرض بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى ذكرا ولا أنثى ولا كبيرا ولا صغيرا، بل أوجبها على العبد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: أوجبها على العبد لا بنفسه، إنما أوجبها على سيده. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه أخبر أن زكاة الفطر على السيد، يعني لو أن إنسانا عنده عبد ليس بحر يجب عليه أن يدفع زكاة فطره. إنسان مديون، هل يجب عليه أن يزكي زكاة الفطر؟ بعض أهل العلم رحمة الله عليه يقول: لا عبرة بالدين مع زكاة الفطر. والصحيح أن الإنسان المديون إما أن يكون الدين عاجلا وإما أن يكون آجلا، فإن كان الدين عاجلا يعني صاحبه يطالب به الآن، يبقى الواجب عليه أن يقضي ما عليه من الديون. فإن لم يجد أو إن لم يجد معه مالا يعني فضلا عن حوائجه الأصلية فلا زكاة عليه وقد سقطت من عليه. أما إن كان الدين آجلا يعني صاحبه لا يريده الآن واستني معه أموال تكفي لحوائجه الأصلية ومعه زيادة على ذلك يستطيع أن يشتري به الصاع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الطعام فيلزم بهذا، يبقى إذن المديون إما أن يكون هذا الدين عاجلا أو آجلا. فإن كان عاجلا يقال له أدي دينك أولا. وربما تستدل بهذا بأثر عثمان الذي صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه حينما قال: إن هذا شهر زكاتكم، إن هذا شهر زكاتكم فاقضوا ديونكم ثم أدوا زكاتكم. يبقى إذن عليه أن يقضي الدين الذي عليه. أما إن كان الدين كما ذكرت لك آجلا فآنذاك عليه أن يخرج زكاة الفطر إن كان معه أزيد. معنى ذلك أن زكاة الفطر تجب على من؟ تجب على من معه الحوائج الأصلية وزياد. تخيل مثلا هو النبي أوجب كام صلى الله عليه وسلم؟ أوجب صاعا من الطعام يعني 4 مد. إنسان في بيته لا يوجد إلا الطعام الذي يكفيه ويكفي أولاده فقط، ممعوز زياد، يذوب هذا يكفي البيت على طعامهم، هل يقال عليك أن تدفع زكاة فطر؟ لا، هذا يأخذ الزكاة، هذا ليس عليه زكاة، لأن الزكاة تجب، يعني زكاة الفطر تجب على من معه أكثر من حوائجه الأصلية. معنى ذلك أن الإنسان لو معه مثلا على سبيل المثال الشيء الذي يكفيه فقط يقال ليس عليك إيه؟ زكاة. وتتعجب من بعض الناس الذين يشددون على أنفسهم، فتراه في وقت وجوب زكاة الفطر ليس معه أموال فيذهب فيستلف من هذا: أنا ما دفعت زكاة الفطر للأولاد، ما معيش، ما معكش، مش عارف 30 جنيه سلف عشان أشتري بهم الطعام أخرج زكاة الفطر. يا أخي من الذي كلفك أن تستدين لزكاة الفطر؟ أنت سقطت من عليك الزكاة. وعلى ذلك ينبغي أن نعلم أن زكاة الفطر تجب على من معه فوق حوائجه الأصلي، أما إن كان معه الحوائج الأصلية فما دونها فهذا ليس عليه زكاة فطر. ليه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا من الفقراء الذين يأخذون الزكاة، الذين يأخذون الزكاة. هل يدفع الإنسان زكاة الفطر عن نفسه وعن من يعول أم عن نفسه فقط؟ ذهب فريق من أهل العلم رحمة الله عليهم إلى أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان بمفرده، يعني الزوج لا يدفع لزوجته ولا يدفع لأبنائه، إنما هي عبادة يقوم بها كل من كلف بها عن نفسه فقط. ثم أن رب العالمين قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أين أتينا بالوجوب على الزوج أن يدفع لنفسه ولزوجه ولأولاده؟ وإن كان أبوه يعيش معه يبقى عليك أن تدفع له، طالما أنت الذي تنفق عليه، والأم كذلك إن كنت تنفق عليها. قالوا لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من أين أتيتم بهذا؟ أما جماهير العلماء رحمة الله عليهم فيوجبون الزكاة عليه وعلى من يعول، وهذا هو الأحوط والأبرى، هذا هو الأحوط والأبرى. تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على السيد دون العبد. ليه؟ لأن العبد يلزم السيد أن ينفق عليه، يبقى معنى ذلك كأنه أوجب الزكاة على السيد الذي يكلف بالنفقة على العبد. يبقى معنى ذلك من تلزمك نفقته يجب عليك أن تزكي عنه. لكن ربما يقول قائل فرق بين العبد وبين الزوجة والأولاد، ما الفارق يا جماعة؟ قالوا الفارق أن العبد لا مال له، إنما إذا كان معه مال فإن ماله لسيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن ثم العبد لا مال له، أما الزوجة فربما يكون لها مال، وأما الأولاد ربما يكون لهم مال، وأما الأب والأم اللذان تنفق أنت عليهما ربما يكون لهم مال، فربما تعارض من هذا الوجه فيقال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم ألزم السيد أن ينفق على عبده في زكاة الفطر وأن يخرجها عنه. حتى قال بعض العلماء لا يا جماعة، حتى العبد يجب عليه أن يدفع زكاة فطره بنفسه. زي يا جماعة؟ قالوا يسيبه يشتغل في آخر يومين كده في رمضان ولا حاجة علشان يدفع إيه؟ زكاة الفطر. هذا لا يصح، لأنه يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ألزم السيد أن ينفق على العبد. لكن جرى العمل بين المسلمين الآن بالقول الذي أشرنا إلى أنه أحوط وأبرى، في أن من عليه النفقة هو الذي يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فعلى الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن زوجه وعن أولاده وعن من يعول، إن ممكن يكون متكلف ببيت في أخواته مثلا، في الأخوات، فعليه آنذاك أن يدفع الزكاة عن نفسه وعن من يعول. طب اللي معاه مش هيكفي، يبقى خلاص يخرج ما معه الفائض على حوائجه الأصلية. يعني مثلا واحد في البيت 3/4، وكل اللي معاه فوق الحوائج الأصلية ما يكفيش إلا واحد أو اثنين، نقول له ادفع عن الواحد ده ويبقى لك، ادفع عن الاثنين يبقى لك، وبعدين الزوج زوجتك. طب لو عنده عبد نقول له لا العبد أولى. ليه؟ لأن هذه وجبت بإيجاب النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيها، أما الزوجة فما زالت مترددة بين أهل الإيه؟ بين أهل العلم رحمة الله عليه. قوم اشتروا عبدا، من الذي يدفع زكاة فطره؟ تخيل لو أن مجموعة من الناس اشتروا عبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ألزم السيدة بأن ينفق على عبده وبأن يدفع زكاة فطره، هل يا ترى يقال كل واحد يدفع له صدقة الفطر؟ بهذا قال بعض العلماء، تخيل لو عن 3-4 شارين عبد يبقى هيطلع على العبد الواحد 3-4 صدقات من زكاة الفطر، هذا لا يصح، إذ إن الشخص واحد، إنما يشتركون في زكاة فطر واحدة بحسب أنصبتهم، لو 3 كل واحد شاري تلت العبد يبقى يطلعوا كل واحد يطلع تلت صاع، واحد مشتري نص العبد واحد تاني ربع العبد والتالت ربع العبد، يبقى اللي مشتري نص العبد يدفع نص الصاع، واللي مشتري ربع العبد يدفع ربع الصاع، والربع التاني يبقى ربع الصاع، يبقى كل يدفع على قدر نصيبه من الايه؟ من العبد. وهذا الذي يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة نشزت، هل يلزم الزوج بدفع زكاة الفطر؟ على قول من يقول بأن زكاة الفطر تجب على الزوج في اتجاه زوجته. طب نشزت المرأة، نشزت يعني ايه؟ يعني خرجت عن طاعة الرجل في الأمور التي يجب أن تطيعه فيه، يعني مش تأتي امرأة يقول لها الزوج مثلا عليك أن تأتي إلى الفراش في نهار رمضان، لا، لا يجوز لها أن تستجيب له، وإذا عصت هذا الواجب عليها ولا تسمى بناشز، يقول لها ما تصليش وعاصر هذه لا تسمى بناشز، إنما إذا أمرها أمرا وقد وجب عليها الطاعة ثم لم تنفذ هذه التي تسمى بالناشز. هل يا ترى يدفع زكاة الفطر أم لا؟ لا. ليه؟ لأن الناشز لا نفقة عليها، الناشز أصلا ما عليهاش نفقة، وحينما أوجبوا الزكاة على الزوج في اتجاه المرأة قالوا إيه؟ قالوا لأن المرأة تلزم أو يلزم الرجل بأن ينفق عليها، طب إذا سقطت النفقة بسبب نشوزها يبقى لا زكاة فطر، يبقى لا زكاة فطر. إذا أخرجت المرأة زكاة فطرها عن نفسها بغير إذن زوجها هل يجزئ ذلك أم لا؟ لو أن ابنا من الأبناء أخرج زكاته بدون إذن أبيه، أو امرأة أخرجت زكاتها دون إذن أبيها، أو عبد أخرج زكاته دون إذن سيده وإن بعدت هذه، ليه؟ لأنه لا مال للإيه؟ للعبد في الأصل، لكن لو سمح له أن يشغل وأن ينفق على نفسه وراح مخرج زكاة الفطر، بعض أهل العلم قال لا يا جماعة لا تجزي، والصحيح أنها تجزي. ليه؟ لأن الزوجة إذا أخرج زكاة الفطر عن زوجته فإن فرعا يخرج عن أصل، فإن فرعا يخرج عن أصل، فكيف إذا أخرج الأصل عن نفسه؟ نقول بعدم الإجزاء، يعني لما الزوج يلزم بأن ينفق على زوجته في زكاة الفطر، ليه؟ لأنه هو الذي يسأل عن نفقتها، طب قدر الله انها نشزت خلاص معلش الزكاة. معنى ذلك انه عبارة مش عن اصل بقى، ده عبارة عن فرع بينفق عليها لسبب من الاسباب. طيب لو ان الاصل هو الذي انفق عن نفسه نقول لا تجزي؟ لا تجزي. وان اخذ رأيه لكي يخرج من الخلاف اخذ اذن الزوج او من ينفق عليه فقد خرج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، والخروج من الخلاف مستحب. ايضا من ضمن المسائل التي يتكلم عنها اهل العلم رحمة الله عليه، هل الجنين عليه زكاة فطر ام لا؟ اجمع العلماء رحمة الله عليهم ان الجنين لا يجب عليه زكاة الفطر. ليه؟ لانه لم يولد بعد. اما ان اراد ان يخرج ففي المذهب الحنبلي يستحبون هذا. يعني ايه؟ لو ان امرأتك حامل وقد يعني مر عليها اكثر من 4 شهور، يعني نفخ في الجنين الروح، فآن ذاك يقال يستحب لك أن تخرج الزكاة. تقول المستحب هذا دليل شرعي، من أين أتيتم به؟ نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر عن الحامل، عن الحامل. فهذا وجه الإيه؟ الاستحباب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، لكن وجوب لا، لا يجب عليه أن يخرج عن الجنين. طيب متى تجب زكاة الفطر؟ تجب زكاة الفطر على قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم بغروب الشمس في ليلة العيد، غروب الشمس في ليلة العيد. أما عند الأحناف رحمة الله عليهم تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور هي تسمى بزكاة الإيه؟ الفطر. وقال العلماء هذا من تسمية الشيء، إضافة الشيء إلى سببه. طيب الإنسان الذي يصوم في رمضان يبدأ الفطر منذ متى؟ منذ غروب ليلة العيد بدأ الفطر، وعلى ذلك إذا غربت شمس يوم العيد، إذا غربت شمس ليلة العيد خدت بالك، يبقى وجبت زكاته الإيه؟ الفطر. طب رجل مات يوم 28 رمضان يبقى ليس عليه زكاة الفطر. واحد مات قبل غروب الشمس ولو بلحظة يبقى لا تجب عليه زكاة الفطر، إنما بيدخل الوجوب من غروب الإيه؟ من غروب ليلة العيد، من غروب ليلة العيد. ويمتد هذا الوقت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فرسولنا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أخرج صدقة الفطر قبل الصلاة فقد أجزأت عنه، أما إن أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة يعني بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. معنى ذلك أن الزمن من غروب ليلة العيد، من غروب ليلة العيد يعني آخر يوم في رمضان لغاية الإيه؟ إلى الصلاة. لكن هناك وقت أفضلية، ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يتكلم على أفضل وقت لخروج زكاة الفطر، فأخبر أن أفضل وقت لخروج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. ولذلك كان يأمر ابن عمر أن تخرج الزكاة يعني زكاة الفطر قبل الصلاة. ليه؟ حتى يفرح الفقير في مثل هذا اليوم. وهناك وقت للجواز، هناك وقت للجواز. ايه هو وقت الجواز؟ قبل العيد بيوم أو بيومين. وهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نخرج زكاة الفطر لمن يقبلها قبل العيد بيوم أو بيومين. وهنا العجيب أن فعل الشيء قبل سببه ليس بجائز، فعل الشيء قبل سببه ليس بجائز. يعني قال ابن رجب رحمة الله عليه في قواعده: فعل الشيء قبل سببه ليس بجائز، وفعل الشيء قبل شرطه جائز. تعال للشطر الأول: يجب عليك صلاة الظهر بأول دخول وقته، بدخول الوقت. طب لو صليت الظهر قبل دخول الوقت لا تجزي. طب ودخول الوقت ايه؟ سبب. يبقى فعل الشيء قبل السبب ليس بايه؟ ليس بمجزي، ليس بمجزي. طيب متى يجب علينا زكاة الفطر؟ تقول: بغروب آخر يوم من رمضان، غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني في ليلة العيد. طيب إذا أنفق الزكاة قبلها بيوم أو بيومين يبقى فعل الشيء قبل سببه، يبقى ليس بجائز. هذا الأصل. يبقى إذا أخرجت شيئا تحتاج أن تخرجه بإيه؟ بدليل. وعندك الدليل، وهو ما ورد في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. يبقى لا يجزي أن تفعل قبل هذا يوم أو يومين، هو ما بيشكش، ابن عمر لا يشك بيوم أو يومين، إنما يقصد ينفع بيوم وينفع بيومين. الشافعية يقولون: يجوز أن تخرج زكاة الفطر في أول رمضان، يعني قبلها بشهر. وآخرون يقولون قول أيضا عند الحنابلة: قبلها بيوم واحد. والمشروع عند الحنابلة يوم أو يومين. وآخرون يقولون: لا تجزي إلا في يوم العيد، إلا في يوم العيد. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها تجزي قبلها بيوم أو يومين، إذ إن الشيء إذا فعل قبل سببه في الأصل لا يجزي. فإذا قلت يجزي تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. عندك الدليل بيوم أو يومين، هل عندك بثلاثة؟ لا، يبقى ما ينفعش بثلاثة. يبقى إذن الأوقات كالتالي: وقت للجواز إمتى؟ قبلها بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو يومين. طيب متى وقت الاستحباب؟ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. طب متى وقت الوجوب؟ بغروب شمس آخر يوم في رمضان، يعني هي ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. ما حكم من أخر زكاة فطره إلى بعد صلاة العيد؟ من أخر زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد دون عذر من الأعذار آثم، وهي صدقة من الصدقات. وبعض أهل العلم قال: لو أخرجها لا تجزئ عنه، أي لا تجزئ عنه بأنها زكاة فطر، لكن تجزئ عنه أنها صدقة، لأن الصدقة فيها تطوعات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. يبقى إذن يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد. طيب لو كان التأخير لعذر من الأعذار، يعني أخر الإنسان إخراج زكاة الفطر لعذر من الأعذار، قالوا آنذاك يعذر وتجزي عن زكاة فطره. يعني تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إنسان نام في ليلة العيد وقال: يعني سأخرج زكاة فطري بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فنام فلم يستيقظ إلا بعد أن صلى الناس صلاة عيدهم، هل يخرجها أم لا؟ طب وإن أخرجها هل تحسب له زكاة فطر؟ نعم يخرجها، تحسب له زكاة فطر نعم. لما؟ لأنه أخرها بعذر من الإيه؟ من الأعذار. هل يجوز إخراج الرز والقمح في زكاة الفطر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زكاة الفطر تخرج صاعا من البر، من الشعير، من الزبيب، من الأقط اللي هو اللبن المجمد، وهذا كان طعامهم، هذا كان طعامهم، أو هذا كان طعامهم، الطعام الذي يطعمون به في هذه الأوقات. قال أهل العلم رحمة الله عليه، هل يا ترى نقتصر على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أم لنا أن نخرج زكاة الفطر من أي طعام؟ الصحيح الثاني، لك أن تخرج زكاة الفطر من أي قوت للناس، المهم أن يقتات به الناس. ولذا قال الصحابي عليه رضوان الله، قال وكان ذلك هو طعامنا، يعني يومئذ. وعلى ذلك لو أخرج الإنسان زكاة فطره أرزا أو قمحا أو حتى مكرونة يجزي. بعضهم يقول في المكرونة لا تجزي، لا تجزي. ليه؟ لأنها قوت الآن فيما بيننا. يبقى إذا سئلت هل يا ترى الأصناف التي ذكرت في الحديث هل هي للتمثيل أم للتعيين؟ قل للتمثيل. ما يقصد إن ما ينفعش إلا هي الأصناف دي، الشعير والبر والزبيب والأقط فقط، لا، يجوز أن يخرج مما هو قوت. ولذلك علق الصحابي رضوان الله تعالى عليه وقال هذا كان يومئذ إيه؟ هو طعامنا. هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالا؟ لا، لا يجوز أن نخرج زكاة الفطر مالا. والدليل على ذلك كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، وما أخرج صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا، ولا فعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر طعاما. يقول لك الناس دخل على العيد، الناس دخل على عيد، يريدون أموالا، يريدون ثيابا، يريدون، سبحان الله، هل أنت أرحم بهم من ربهم؟ هل أنت أعلم بهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فهناك زكاة ذهب وفضة، وهناك زكاة أموال، وهناك زكاة عروض للتجار، وهناك زكاة زروع وثمار إلى ما أشبه هذا. لماذا نظرت في زكاة الفطر بالذات وقلت ما قلت؟ وعلى ذلك لقد فرضها النبي عليه الصلاة والسلام طعاما، يبقى إذن تخرج طعاما كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. هل مصارف زكاة الفطر كمصارف الزكوات الباقية؟ بعض أهل العلم يقول تنفق زكاة الفطر وتوزع على الثمانية أصناف التي نوزع عليهم الزكوات العادية. والصحيح أن زكاة الفطر للفقراء فقط، والصحيح أن زكاة الفطر للفقراء، ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجونها للفقراء، ما كانوا يوزعونها بنفس توزيع بقية الزكوات. وهذه تفرق بقى عن بقية الزكوات، فإذا قيل لك ما الفارق بين زكاة الفطر وبين بقية الزكوات، تقول بأن زكاة الفطر إذا صرفت تصرف للفقراء فقط. طبعا الفقراء يعني والمساكين، لأن إذا ذكر الواحد أخذ معنى الثاني، وهو الذي معه أموال ولكن لا تكفي، معه أشياء لا تكفي. هل يجوز إعطاء الفقير أكثر من زكاة فطر واحدة؟ نعم، لو حتى أنت أخرجت 10 زكوات فطر وأردت أن تعطيها لواحد فقط من الفقراء لك هذا، ولك أن تفعل العكس، زكاة فطر واحدة تقسمها على 2 أو على 3 أو أكثر، يبقى لك أن تعطي فقيرا واحد عدة زكوات فطر، ولك أن توزع زكاة فطر واحدة على مجموعة من الفقراء، إذ إن الشرع لم يشترط في ذلك شيئا، إنما أخبر أن على الواحد صاع يخرج لمين؟ للفقراء. فسواء انت وزعت الصاع على مجموعة من الفقراء أو اديت مجموعة من الصاعات علشان زكوات لواحد، فكل ذلك يجزئ إن شاء الله تعالى. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.